الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا نبينا وخير سيدنا القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه.
أراد المصنف رحمة الله تعالى عليه أن يفصل النتائج التي تترتب على القول بنظرية الوجود الذهني، ومنه يتضح اندفاع الإشكالات التي قد تكون مانعا من صحة هذه النظرية. الأمر الأول الذي ذكر رحمه الله أنه يستفيد من هذه النظرية، وهو أهم الأمور المستنتجة منها، حاصله أن العينية بين الماهية الذهنية وبين الماهية الخارجية والتي نقول ونؤمن بها لا تعني أن الماهية الذهنية تكون داخلة ومندرجة في الماهية الخارجية، أو بتعبير أدق لا يعني أن الماهية الذهنية تدخل وتندرج في نفس المقولة التي تدخل تحتها وتندرج تحتها الماهية الخارجية، بل يمكن أن نحافظ على دعوى العينية مع القول بأن الماهية الذهنية تندرج تحت مقولة والماهية الخارجية تندرج تحت مقولة أخرى. إذن بالرغم من أننا ندعي العينية ونصر على هذه الدعوة، إلا أنه مع ذلك فهذا لا يحتم أن تكون المقولة التي تندرج تحتها الماهية الخارجية هي بعينها المقولة التي تندرج تحتها الماهية الذهنية. فإذا كان الكتاب الخارجي يندرج تحت مقولة الجوهر، فبالرغم من أن الكتاب الذهني عندنا هو الكتاب الخارجي نفسه، إلا أن الكتاب الذهني ليس مندرجا تحت مقولة الجوهر، لأنه لا تترتب عليه آثار الجوهر، وهو أن يكون موجودا لا في موضوع المنطق. وهذا يطرح سؤالا، أن العينية التي تدعونها إذن ما هي وما هي حقيقتها؟ أنا باعتقادي لو بينت نظرية الوجود الذهني بالطريقة العرفية أو بلا هذه المواربة والإصرار على بعض المصطلحات كمصطلح العينية أو ما إلى ذلك، أو انحفاظ الذات، لو طرحت بالعبارات العرفية لما ورد شيء من هذه الإشكالات. هذه الإشكالات في حقيقة أمرها تساؤلات لا تنشأ إلا من سوء الفهم كما سوف يتضح. إذن فما هو المراد إذن من العينية التي تدعونها؟ ما دامت العينية التي تزعمونها لا تؤدي إلى اندراج الماهيتين الذهنية والخارجية تحت مقولة واحدة، فما هو معنى العينية التي تزعمونها؟ أجاب صدر المتألهين عن ذلك بعباراته الخاصة، بمصطلحاته الخاصة الفلسفية أو المنطقية، وهو أن العينية التي ندعيها بين الماهيتين الذهنية والخارجية هي بمعنى أن ما هو بحسب الحمل الشائع ماهية خارجية هو بحسب الحمل الأولي ماهية ذهنية. فالماهية الذهنية هي نفس الماهية الخارجية، إلا أنها لم تؤخذ بنحو الحمل الشائع، بل أخذت بنحو الحمل لا. فالكتاب الذهني هو نفسه الكتاب الخارجي، إلا أن الكتاب الخارجي مأخوذ خارجيا، مأخوذ بالحمل الشائع، أما الكتاب الذهني فليس مأخوذا بما هو عين خارجية، ليس مأخوذا بنحو الحمل الشائع، بل مأخوذ بما هو بنحو الحمل الأول. بالعبارات العرفية السهلة، العينية ماذا تعني؟ أن ما في الذهن مفهوم ما في الخارج وصورة ما في الخارج، هذا فقط. هذه دعوة العينية بين الماهيتين، هذا هو معناها. أننا ندعي أن ما في الذهن وما في الخارج واحد ذاتا، إلا أن الذي في الخارج هو المصداق والذي في الذهن هو المفهوم. لو كانت طرحت النظرية بهذه الطريقة بهذه الكيفية المبسطة، ما كان سيرد عليها جملة من الإشكالات التي أثيرها. نحن لا نريد أن ندعي أن ما في الخارج هو النار مصداقا وما في الذهن هو النار مصداقا. نحن نريد أن ندعي أن ما في الخارج هو النار مصداقا وما في الذهن هو النار مفهوما. هذا معنى ما يقال، ما قرأنا مثلا في الكفاية، أن المفهوم والمصداق متحدان ذاتا. لكن هذا مفهوم وذاك مصداق، هذا هو الذات مأخوذة بالحمل الأولي وهذا هو الذات مأخوذة بالحمل الشائع. لو عرضت النظرية بهذه الطريقة ما كان سيرد عليها كثيرا من هذه الإشكالات التي سنتعرض لها. إذا مرادنا من العينية ما هو إلا انحفاظ الذات، ولا نريد من الحمليات وحدة الحمل. فما في الخارج مأخوذ بالحمل الشائع أي أنه مصداقا وتترتب عليه أحكام الوجود الخارجي، وما في الذهن مأخوذ مفهوما وصورة ذهنية ولا تترتب عليه بما هو حاك عن الخارج أي آثار خارجي. فإذا الجوهر الذهني والجوهر الخارجي كلاهما جوهر، كلاهما نجد في ذاته أنه موجود لا في موضوع، لكن الموجود لا في موضوع حقيقة وبالحمل الشائع هو الجوهر الخارجي. أما الجوهر الذهني فليس إلا مفهوم الجوهر، ففي حده أخذ أنه موجود لا في موضوع، لكن حقيقته أنه موجود في أفق النفس، فهو ليس جوهرا في الذهن، وإن كان صورة الجوهر الخارجي، وإن كان جوهرا ذهنيا. فالعينية التي ندعيها عينية في مقام الذات، في مقام انحفاظ الذاتيات، عينية بلحاظ الحمل الأول، وليست عينية مصداقية. وإلا لو كانت عينية مصداقية فلماذا وما هو الوجه حينئذ في أنه ترتبت عليها الآثار خارجا ولم تترتب عليها الآثار ذهنا؟ الآن شوف صار ماذا، ما هو معنى ما ذكرناه في بداية البحث؟ نقول الماهية توجد بوجودين، أحدهما خارجي والآخر ذهني، في الخارج تترتب عليها الآثار، في الذهن لا تترتب عليها الآثار. صار هذا أمرا طبيعيا، لأن ما في الخارج ليس إلا صورة لما يترتب عنه الآثار، والصورة لا يترتب عليها أثر ذي الصورة. أما ما هو في الخارج فهو ذو الصورة وصاحب الأثر، فلذلك يترتب المفهوم لا يترتب عليه أثر المصداق، ما يترتب عليه الأثر هو المصداق نفسه. فالعينية التي ندعيها لا تتنافى مع عدم ترتب الأثر في مقام الذهن، بل تقتضي عدم ترتب الأثر في مقام
شكل هذه الصورة اعتبارية، لأن الوجود بسيط.
نعم.
الاختلاف والأثار هي للوجود وليس للاعتبار.
نعم. قلنا يوم أمس أنه هذه النظرية قد يقال بأنها تتنافى في كثير من خصوصياتها مع القول بأصالة الوجود، وبينا أنه يمكن أن تكون المشكلة مشكلة في التعبير فقط. شكرا. أنهم استخدموا تعبير مسامحية، يعني بدل أن يقولوا مثلا تترتب الأثار على الوجود الخارجي قالوا تترتب الأثار على الماهية الخارجية. فيمكن أن تكون المشكلة عندهم هي مشكلة في التعبير، أنهم عبروا بتعبيرات تتناسب مع القول بأصالة الماهية. تريد الصورة والمفهوم اعتباريا؟
نفس الصورة هي اعتبارية،
نعم، وجود خارجي.
الصورة تتألف من شيئين اعتبارهم، ونحن نقول وجود بسيط، الصورة في جسم وفي كذا وفي محله، في حاله في محلول، مش
الوجود بما هو وجود بسيط. أيضا يعني هاي لا الصورة بسيطة أو لا الصورة ليست وجودا ولا كل موجود فهو بسيط. هذا من الخلط بين الوجود والموجود. الموجود قد يكون مركبا كما في الجسم الطبيعي الذي هو مركب من المادة والصورة، لكن هذا تركيب، التركيب في حقيقة أمره مرده إلى حيثيات ماهوية أو عدمية. لكن بما هو وجودا فهو أمر بسيط، نعم. أما الصورة فهي ليست وجودا، لا. سيأتي الآن في الأمر الثاني الذي يستنتجه المصنف من نظرية الوجود الذهني أن الصورة لها لحاظا، تارة نلحظها باللحاظ الآلي، نلحظها مرآة للغير حاكية عما في الخارج، وأخرى نلحظها على أنها موجود في نفسي قائم في أفق النفس. إذا لاحظناها بهذا اللحاظ الثاني فهي ماذا؟ فهي ليست أولا بوجود ذهني وإن كانت موجودة في الذهن، لكنها وجودا له تحققا. ويوم أمس قلنا يمكن، يعني أنا قلت عندي اقتراح أو عندي نظرية بدوية مثلا أو رأي بدوي أنه يمكن أن يقال بأن نظرية الوجود الذهني، لو لم تكن المشكلة فقط في التعبيرات، يمكن أن تكون نظرية الوجود الذهني هناك مجال لتصحيحها حتى على القول بأصالة الوجود، فإن أصالة الوجود ما أنكرته هو وجود المادية بنفسها خارجا. وما نؤمن به في نظرية الوجود الذهني ما هو؟ أن الماهية الذهنية تحكي عما في الخارج. بمعنى ما معنى الماهية الذهنية؟ يعني بمعنى المفهوم الذي هو متحقق بوجود خارجي في الذهن في أفق النفس، هذا له الحكاية. لكن قلنا هذا الرأي بحاجة يعني إلى دراسة وتعميق، أنه هل حقا تتناسب مع قول أصالة الوجود أو لا. إذن نحن احتملنا احتمالين يوم أمس، أن تكون المشكلة عندهم مشكلة في الصياغة والتعبير فقط، فهذا أمر سهل، أنهم ألفوا تعبيرات القائلين بأصالة المانية فاستخدموا هذه التعابير. الاحتمال الثاني أنه لا يوجد تناف حقيقي بين القول بأصالة الوجود وبين القول بثبوت موطنين للماهية الذهنية. أقول إذا دققنا في نظرية الوجود الذهني في معناها في لبها مع قطع النظر عن التعابير المستخدمة، أمكن لنا أن نصل إلى أنه حتى القائلون بأصالة الوجود الذهني باستطاعتهم أن يلتزموا بأن الماهية التي هي في حقيقتها الوجود الذهني تكشف عما في الخارج وتتحد معه ذاتا وإن اختلفت معه بلحاظ نوعية الحال. فهذا قلنا يعني أثرنا، لكن أن نقول أن هذه النتيجة نهائية هذا مجازفة في حقيقة الأمر.
نخرج على هذا الموضوع نقول في أصالة الوجود أصالة المائية على الإمكان.
لذلك هذا ما ذهب إليه بعضهم.
خلاص انتهى.
ليس في عالم الإمكان فقط بل مطلقا.
عشان من في أصل
تاني. لا، هي حينئذ المائية لا تفسر بأنها أمر عدمي. يعني تفسر بالمعنى المائية بالمعنى العام، ما به الشيء هو هو. وليس بالمعنى الخاص الذي لا يتأتى إلا في الممكنة. لأن أصلا على كل حال الأمر في الواجب تبارك وتعالى سهل. لأن ما هي ذاته عينه إنياته. الماهية فيه ليست بمعنى أنه هناك ذات اعتبارية أو هناك حدود عدمية، بل هي بمعنى نفس وجوده. فالأمر هناك سهل، إذ لا يوجد إلا حيثية واحدة أصلا وهي حيثية الوجود أو الإنية أو الماهية ما شئت تفعل. الأمر نعم كما تفضلتم أنه يتجه أولا وبالذات إلى عالم الممكنة. ذهب الشيخ الفياضي إلى القول بأصالته، ما معه؟ أنا باعتقادي أنه لا موجب لي العدول عن نظرية أصالة الوجود، لأنها لوحدها بالتأمل في حقيقة ما ذكروه توصل إلى النتيجة المطلوبة. وكيفما كان، إذن هذا فيما يتعلق بالأمر الأول. بعد ذلك، بعد هذا البيان، إذا اتضح الأمر الأول الإشكالات لا تحتاج إلى شرح، نقرأها قراءة فيتضح لنا وجه البطلان. إذن مراد صدر المتألهين بعبارة بسيطة من العينية ما هو؟ ليس إلا أن ما في الذهن مفهوما لما في الخارج. لا يريد أن يقول ما في الذهن مصداقا وما في الخارج مصداقا، بل ما في الذهن مفهوما لذلك المصداق، والمفهوم والمصداق متحدان ذاتان مختلفان بلحاظ نوعية الحمل ونوعية الوجود والتحرك. يقول وقد تبين بما مر أمورا. الأمر الأول أن المادية الذهنية، هذا في الحقيقة في البداية أيضا أوضحه المصنف، وهناك أوضح البحث من جهة أخرى أو ذكر لنا كبرى كلية لا بأس بالتذكير بها هنا، أنه لكي تندرج مقولة تحت ماهية تحت مقولة لابد وأن تكون هذه الماهية تترتب عليها آثار تلك المقولة. يعني مثلا حتى نقول الإنسان مندرج تحت الجوهر، يجب أن يكون الإنسان تترتب عليه آثار الجوهر، ما لم تترتب عليه الآثار فليس مندرجا تحت مقولة الجوهر، ليس فردا من أفراد الجوهر، ليس مندرجا، ليس داخلا، ليس فردا، المقصود منها شيء واحد. طب مثلا الآن زيد لكي يكون فردا من أفراد الإنسان يجب عليه، يجب أن تترتب عليه آثار إنسانية، لذلك الإنسان الذهني ليس فردا من أفراد الإنسان بل هو مفهوم الإنسان. زيد الذهني ليس فردا من أفراد الإنسان إذ لا تترتب عليه آثار إنسانية، ما تترتب عليه آثار إنسانية هو زيد ذلك الموجود الخارجي، فهذا الذي يكون فردا للإنسان. فكل شيء لكي يندرج تحت ماهية أو تحت مقولة فلا بد له أن تترتب عليه الآثار، وعندما نقول لا بد أن تترتب عليه الآثار يعني لا بد وأن يكون مأخوذا بنحو الحمل الشائع، لأن الحمل الشائع مفاده كما عرفنا سابقا الاتحاد الوجودي، وترتب الآثار كاشف عن الاتحاد الوجودي، أما الحمل الأولي فليس ناظرا إلى الاتحاد الوجودي فلا يكون ناظرا إلى مقام ترتب الآثار، فلا يكفي حمل شيء على شيء بالحمل الأولي لكي يكون أحدهما فردا للآخر، بل حتى يكون فردا له لا بد أن يحمل عليه بنحو الحمل الشائع الصغر. هذه الكبرى التي ذكرها المصنف في البداية.
هي مش اعتبارية مش انتزاعية، انتزعت من الإنسانية مفهوم الإنسانية مفهوم كذا.
شوف سيأتي الآن هذا إذا تنتظر فقط إلى الأمر الثاني. هناك لحظان مثل المرآة، المرآة لها وظيفتان، وظيفة أن تكون في متجر المرايا مثلا، وهي شيء كالأشياء يريد البائع أن يبيعه لنفسه لخصوصيته، ينظر إلى جودته إلى صنعه صنع قصير في أي مكان آخر، فهذا لحظ، هنا ننظر إلى خصوصياته، هنا نبحث عن ذاته، عن أن هذه المرآة جيدة أو ليست بجيدة، تنكسر أو لا تنكسر، محكمة الصنع أو ليست محكمة الصنع. لدينا لحاظ آخر لهذه المرآة، وظيفة أخرى لها، وهي أن تنظر فيها، أن تنظر إلى وجهك فيها أو أن تنظر إلى نفسك من خلالها. في هذا اللحاظ ما هي مغفول عنها أصلا، لا يبحث عن أنها كيفا أو كما أو جوهرا، أصلا أنت لم تنظر إليها، أنت في حقيقة الأمر أفنيتها في نفسك، لذلك في نظرك إليها إنما تنظر إلى نفسك. في هذا اللحاظ، في هذه الطريقة من النظر، لا تنظر إليها على أنها صنعت أين، محكمة الصنع أو لا، تنكسر أو لا، لونها مثلا كذا، شكلها كذا، وإنما تنظر إلى خصوصياتك إلى بالصورة، إلى ما تحكي عنها.
حقيقية ما صحيح أنه
شوف باللحاظ الأول المرآة حقيقية أو لا، شيء أو لا، لا ألم ألم باللحاظ الأول شيء أو لا، شيء بلا شك يباح له قيمة له ثمن ينظر إليه، لكن باللحاظ الثاني، باللحاظ الثاني أصلا لم تنظر إليها. ما نحن في، تعال إلى الماهية الذهنية، الماهية التي نسميها بالوجود الذهني، ما هي الماهية باعتبارها صورة ابتدعتها النفس، أشرقتها النفس، انطبعت في النفس أو لا، الماهية بلحاظ أنها تحكي عما في الخارج الذي نسميه بالوجود الذهني، والماهية باللحاظ الثاني. والماهية باللحاظ الثاني ملحوظة باللحاظ الآلي، بما هي آلة للغير، مرآة للغير، فلا نظر إلى خصوصياتها، فلا ذات لها،
فلا وجود لها،
فلا ذات لها، فلا وجود لها،
ما في وجود بالذهن،
لا، لكن باللحاظ الأول بالنتيجة الذهن، سواء الآن مهما فصلنا الصورة، أنا إفراز عصبي، خلية عصبية، أو مثلا مادة عضوية معينة، أو أي شيء آخر، بالنتيجة النفس ابتدعت هذه الصورة وهذا ثابت بالوجدان، فلها وجودا، ووجودها في هذه الحالة خارجيا وليس ذهنيا. في الوجود الذهني فقط، يعني لدينا مصطلحان قلنا في بداية البحث، مصطلح الوجود الذهني ومصطلح الموجود في الذهن. الموجود في الذهن موجود في الخارج لأن الذهن موجود في الخارج، بينما الوجود الذهني لا نقصد منه إلا اللحاظ الآلي، هذا هو المراد من الوجود الذهني أصلا بكل المفهوم، عندما ينظر إليه أو من خلاله إلى مصادقه فهو لا وجود له في الذهن لأنه لا ذات له أصلا، فيكون أمرا اعتباريا. لكن المفهوم عندما ننظر إليه بذاته ولا ننظر إلى المصادف من خلاله له خصوصية. هذا مفهوم في ذهني، ذهني قادر على أن يميز بين مفهوم الكتاب ومفهوم الطاولة. فإذا نظرت إلى هذا المفهوم بما هو شيء في الذهن فله وجود في الذهن، إلا أن وجوده في الذهن لا يسمى وجودا ذهنيا. إن الوجود الذهني متقوم بالآلية، متقوم بالمقايسة إلى الخارج. وأنا بحسب الفرض ما نظرت إليه وقايسته بالخارج، وإنما نظرت إليه بما هو في نفسه. لذلك يعني تقريبا هذا مجمل ما ذكره المصنف أيضا في الأمر الثاني.
فين عبر ليس وجودا حقيقيا بس نقول بالآلية أنت تفضلت فيه، هذا اللي نقوله يعني، بس أنا بدي أوصل لهي النتيجة.
يعني تريد أن تقول أن النزاع قد يكون لفظيا؟ نعم، هذا أنا، هذا أنا أقبل به، أن طريقة التعبير في كثير من الأحيان تؤدي إلى بروز إلى حدود
النزاع. بالنسبة لهذا الشيء بيقولوا إنه في صورة تحكي، ولكن هذه اعتبارية.
لا، هو الخلاف بينهم أن هذه الصورة التي تحكي ذاتا هي والخارج واحدة أو لا؟ وذاتا اعتبار، يعني هي ذاتا، هي ذاتا صارت اعتبار. فلا بد من التدقيق. نعم، لذلك يعني في بعض الأحيان عندما تتضح الأمور لا تنشأ نظريات متعددة، بل لا يكون لدينا إلا نظرية واحدة. لكن الآن فعلا لدينا نظريات متعددة. من شاء هذه النظريات المتعددة؟ ماذا؟ سوء في فهم في التخاطب مثلا، لم نفهم على بعضنا البعض، فأنا ذهب برأي وأنت برأي آخر، بالنتيجة الآن أنا لي نظرية وأنت لك نظر.
عفواً أسأل بس الفهم.
لا 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 بأس، ما أنا ما أعلم، أنا في مقام الجواب لا أحاول أن أبدي اعتراض على السؤال.
بس
لا، أنا في مقام الجواب فقط أريد أن أحل السؤال، لا أريد أن أعترض على السؤال. إذا الأمر الأول أن الماهية الذهنية غير داخلة ولا مندرجة تحت المقولة التي كانت داخلة تحتها وهي في الخارج، يعني عندما كانت في الخارج وتترتب عليها آثار، وإنما لها من المقولات. نعم شكرا.
هل يقول تجاور مع عرض كيف اجتمع؟
نعم، هذا الإشكال الثاني الذي الإشكال الأول الذي سيأتي، الذي هو الإشكال الأول في ترتيب البداية، الذي قال مثلا بعد استعراض الإشكال الثاني قال المولى السرزواري قال هو الإشكال الثاني أصعب من الأول، ثم بين وجه الأصعبية بما هو أصعب من الإشكالين. فالحمد لله المصنف ما تعرض لي لهذا المطلب هنا في النهاية، ولا هو من المطالب المعقد.
أنا ما راح أقول الشيخ أحنا مضيع، يعني بس بقعد أفكر بالمطلب.
لا بأس، إيه وسائل التعلم كثيرة، منها مطالعة الحواشي، منها التفكر، منها سماع الشريط، منها كذا، وسائل التعلم كثير. إذن وإنما لها من المقولة مفهومها فقط، فالإنسان الذهني وإن كان هو الجوهر الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة ناطقا، يعني وإن كانت هذه الذاتية محفوظة فيه لكنه ليس ماهية موجودة لا في موضوع بما أنه جوهر، وليس ذا أبعاد ثلاثة بما أنه جسم. الآن هذا الذي في الذهن ليس ذا أبعاد ثلاثة، هو مفهوم ما له أبعاد ثلاثة. وهكذا في سائر أجزاء حد الإنسان، فليس له إلا مفاهيم ما في حده من الأجناس والفصول، له من الناطق مفهوم الناطق لا آثار ناطقية من أن المفهوم يفكر مثلا، له من الحيوانية مفهوم أنه حياة، مفهوم الحيوانية صورة الحيوانية، لا أن له غريزة وشهوة وما إلى ذلك. ونعني بها الكمالات الأولية والثانية. هذه العبارة، شوف، الذاتيات والعرضيات، كل ما يلحق للذات سواء كان من ذاتياتها أم كان خارجا عنها ومن عرضيات، إذا ترتبت عليها آثارها يعبر عن هذه الذاتيات والعرضيات حينئذ بأنها كمالات. أما إذا لم تترتب عليها الآثار كما هو الحال بالنسبة إلى الماهية الذهنية فيقال لها ذاتيات وعرضيات ولا يقال لها كمالات. يعني شوف مثلا الآن الناطقية هذا كمال، لكن متى يكون كمالا؟ بالنسبة لمفهوم الإنسان هو كمال له، أم أنه صار كمالا للإنسان الخارجي؟ هو كمال للإنسان الخارجي. فالناطقية الذهنية والناطقية الخارجية شيء واحد، غاية الأمر، بما أنها في الخارج تترتب عليها الآثار فيقال لها هي كمالا، بما أنها في الذهن لا تترتب عليها الآثار فلا تكون كمالا، فنكتفي حينئذ بتسميتها بالذات. إذن الذاتي أعم من الكمال الأول، لأن الذاتية يطلق على الذاتين ذهنا وعلى الذاتية خارجا. الكمال يطلق متى؟ يطلق على الذاتية خارجا. حتى يميز بين الذاتيات والعرضيات قالوا الذاتيات الخارجية، يعني الذاتيات في عالم الخارج نسميها بالكمالات الأولية، والعرضيات حال وجودها في الخارج نسميها بالكمالات الثانية. فهذا فقط تسمية يعني وليس أكثر. طبعا تسمية تشير إلى مطلب أن الآثار المطلوبة من الناطقية تترتب على الناطقية الخارجية لا على الذهنية، لذلك فالمفهوم محروم من كمال النطق، ليس له من النطق إلا صورته. طب إذن ونعني بها الكمالات الأولية والثانوية. الكمالات الأولية يعني الذاتيات في موطن الخارج، الكمالات الثانوية يعني الكمال العرضيات في موطن الخارج. ولا معنى للدخول والاندراج تحت مقولة إلا ترتب آثارها الخارجية والنظر إلى الآثار الخارجية من وظائف الحمل الشائع، ويقصر عنه الحمل الأولي، لأن الحمل الأولي لا نظر له إلى عالم الوجود والمصداق والخارج، نظره إلى عالم الذات والمفهوم والماهية. وإلا فلو كان مجرد، يأتي به تنبيه لذلك أنه لو كان انطباق مفهوم المقولة على شيئا كافيا في اندراجه تحتها، لو كان صدق مفهوم المقولة على شيء لوحده يكفي لاندراج ذلك الشيء تحت هذه المقولة لترتب على ذلك تالي الفاسد لا يمكن الالتزام به. ما هو هذا التالي الفاسد؟ أن يكون كل مفهوما فردا لنفسه. شوف أنت ماذا تقول؟ حتى يندرج شيء تحت المقولة لابد لمفهوم المقولة أن يصدق على ذلك الشيء. الآن هكذا الماهية الذهنية، الجوهر الذهني يصدق عليه أنه جوهر. لماذا؟ لأن مفهوم الجوهر مطابق عليه، فيكون الجوهر الذهني حينئذ مندرجا تحت مقولة الجوهر فيكون موجودا لا في موضوع. لو كان هذا كافيا كما تزعمون لترتب على ذلك إشكال، ما هو؟ أن يكون كل مفهوم حينئذ فردا لنفسه. لماذا؟ لأن كل مفهوم ينطبق على نفسه فيكون كل مفهوم حينئذ فردا من أفراد نفسه، ففي عين أنه كلي ومفهوم فهو فرد. ولكن سيأتي في محله أن النسبة بين الكلية وبين الفردية هي نسبة التضايف، والمتضايفان لا يجتمعان أبدا من جهة واحدة. لماذا نسبة التضايف؟ لأنه ما معنى أنه كلي يعني له فرد ومصلح، ما معنى أنه فرد يعني مندرج تحته منطبق عليه كلي ومنطبق عليه، فتعقل أحدهما متوقف على تعقل الآخر فينطبق عليه عنوان تقابل التضايف، والمتضايفان لا يجتمعان. كما لا يمكن أن يكون الشخص الواحد أبا وابنا لشخص واحد، فكذلك لا يعقل أن يكون المفهوم في عين أنه مفهوم كليا وفردا أو كليا وفردا. إذن هذا الثالث فاسد لا تستطيعون أن تلتزموا به. بل أكثر من ذلك، قرأنا في المنطق مثلا أن الجزئين وإن كان هو مفهوم الجزئي إلا أنه كلي مفهوم كلي، لأن هذا الكتاب مفهوم جزئي، وهذه الطاولة مفهوم جزئي، وهذا البيت مفهوم جزئي، فصار الجزئي حينئذ من أفراد مقابله، وكون الشيء من أفراد مقابله خلف واضح لا يمكن الالتزام به بحال من الأحوال. فالصدق المطلوب لكي يندرج شيء تحت شيء هو الصدق بنحو الحمل الشائع الصناعي، لا الصدق بنحو الحمل الأولي. فلا يكفي أن يصدق مفهوم المقولة على الماهية الذهنية لكي تندرج هذه الماهية الذهنية تحت هذه. إذن وإلا. هذا الدليل أيضا ذكره المصنف في البداية. فلو كان مجرد انطباق مفهوم المقولة على شيئا كافيا في اندراجه تحتها تحت المقولة كانت المقولة نفسها مندرجة تحت نفسها. لماذا؟ ضرورة أن كل شيء يصح أن يحمل على نفسه فتصدق على نفسها فتكون فردا لنفسها، ففي عين أنها نفسها فهي كلي وهي فرد، وهذا لا يمكن. فكانت فردا لنفسها، وهذا معنى قولهم إن الجوهر الذهني جوهر بالحمل الأول ولكنه ليس جوهرا بالحمل الشرعي. وهو كما قلنا عبارات صدر المتألهين الذي هو نقح أو أبدع التغاير في الحمل وحل على أساس التغاير في الحمل إشكالات عديدة توهم بظاهرية التناقض، كما قرأنا ذلك في المنطق في مبحث التناقض. هناك أضاف المصنف وحدة الحمل وقال بأن هذا من إبداعات صدر المتألهين وبأنه من خلاله تندفع الشبهة عن قضايا كثيرة توهم التناقض وليست بمتناقض، كقول إن الجزئي جزئيا بالحمل الأولي والجزئي ليس جزئيا بالحمل الشائع، فلا تناقض بينهما لعدم وحدة الحمل ما نحن فيه من هذا القبيل. الجوهر الذهني جوهرا بحملا وليس جوهرا بحملا آخر. وأما تقسيم طبعا لحد الآن ماذا استفدنا؟ أن الماهية الذهنية ليست فردا للجوهر، هذا يتنافى مع ما قرأناه في المنطق من أن الماهية أو المقولة لها فردان، فرد ذهني وفرد خارجي. هم يصرحون بأننا في الذهن فرد لتلك المقولة إلا أنه فرد ذهني، وأنتم على نظريتكم ماذا تقولون؟ الفرد ليس إلا الجوهر الخارجي، أما الجوهر الذهني فليس بفرد. مصنف يقول وأما طبعا أين ذكر المناطق ذلك؟ في تقسيمهم في بعض تقسيمات القضايا الحملية الموجبة قالوا تنقسم الحملية الموجبة إلى ذهنية وخارجية وحقيقية، لأن موضوعها إما له فرد خارجي محققا وإما له فرد ذهني مقدرا وإما له فرد اعتباري. فهم ذكروا أن الفرد قد يكون حقيقيا خارجيا وقد يكون ذهنيا. يقول وأما تقسيم المنطقيين الأفراد إلى ذهنية وخارجيات فمبني على المسامحة، وإلا فالفرد ليس إلا ما تترتب عليه الآثار، وما تترتب عليه الآثار ليس إلا الفرد الخارجي تسهيلا للتعليم.
في قضية كلية شيخنا
أنه يمتنع
الفرد هو من ترتب عليه الآثار.
نعم هو هكذا، الفرد عندهم ليس إلا ما تترتب عليه الآثار، ما في الذهن ليس فردا وإنما هو مفهوم الفرد.
في اشتراك لفظي مثلا في المعاني
يعني قد يكون، نعم قد يكون بعضهم مثلا يستخدم الفرد بمعنى مطلق المصداق
الفلسفة بنحكي شيء
قد يكون هكذا، نعم قد يكون هذا القدر أن الفرد بمعنى مطلق المصداق وما ينطبق عليه الشيء سواء كان صدقه عليه وانطباقه عليه بنحو الحمل الأولي أو بنحو الحمل الشائع، قد يكون هكذا من باب الخلط بين المصادر.
هذا قصد المنطق.
نعم قد يكون هكذا، لكن على كل حال هذه القضية في الفلسفة أن نؤمن بثبوت ما يسمى بالفرد الذهني هذا أمر غير مقبول في عندنا في الفلسفة على ضوء تفسيرنا لكلمة الفرد. ويندفع بما مر إشكالهم إشكال أوردوه على القول بالوجود الذهني، وهو أن الذاتيات منحفظة على أريد أن أقرأ ونعلق على العبارة وإلا لا تحتاج إلى شرح. أنتم تدعون العينية وانحفاظ الذاتيات، فالذاتيات منحفظة على القول بالوجود الذهني وعليه، فإذا تعقلنا الجوهر ذاتياته منحفظة كان جوهرا نظرا إلى انحفاظ الذاتيات، وهو بعينه عرضا لقيامه بالنفس قيام العرض بمعروضه. الآن هذا ليس موجودا في ذهنك، هو موجود في الخارج مستقلا أو موجودا في الخارج بتوسط الذهن؟ موجود في الخارج بتوسط الذهن، فينطبق عليه تعريف العرض فيكون عرضا، فكان جوهرا وعرضا بعينه واستحالته ظاهرة. يمتنع أن يكون الشيء موجودا في موضوع وموجودا لا في موضوع، يؤدي إلى التناقض وهو واضح. وجه الاندفاع أن المستحيل كون شيء واحدا جوهرا وعرضا معا مع وحدة الحمل، يعني يمتنع أن يكون جوهرا بالحمل الأولي وعرضا بالحمل الأول، ويمتنع أن يكون جوهرا بالحمل الشائع وعرضا بالحمل الشائع، لكن مع تغايب الحمل لا امتناع أن يكون جوهرا بحمل عرضا بحمل آخر لا مانع منه. طب أن المستحيل كون شيء واحدا جوهرا وعرضا بالحمل الشائع لا مفهوم لللقب، فالعبارة لا تفيد أنه لا يستحيل كون شيء جوهرا وعرضا بالحمل الأول. مراد المصنف واضحا، لكن نظره هنا إلى عالم ترتب الآثار، لذلك تحدث فقط عن الحمل الشائع. والجوهر المعقول جوهرا بالحمل الأول بمعنى أنه مفهوم الجوهر، وعرض بالحمل الشائع بمعنى أنه في حقيقته موجود في موضوع، فلا استحالة. وإشكال ثاني، إشكال الثاني أن لازم القول بالوجود به أن يكون الجوهر المعقول جوهران نظرا إلى انحفاظ الذاتية، وهو الإشكال الثاني في ترتيب البداية. لكن هناك العبارة التي أوجبت الإشكال قول السبزواري الذي ذكرنا قاله في البداية، قالوا والإشكال الثاني أصعب من الأول، ثم تحدث عن وجه الأصعبية، وجه الأصعبية كان في حد ذاته صعبا. فإذا أن يكون الجوهر المعقول جوهرا لانحفاظ الذاتية، وأنتم تقولون الوجود الذهني والعلم، والعلم عندكم ما هو؟ كيف النفسانية؟ فيكون هذا الجوهر المعقول في عين أنه جوهرا فيكون كيف النفسانية، والكيف النفساني من مقولة العرب. فالمعقول من الجوهر مندرج تحت مقولة الجوهر وتحت مقولة الكيف. الفرق بين الإشكالين موكول إلى البداية، حيث أن المصنف لم يتعرض له هنا، وإلا يلزم حينئذ أن ندخل في بيان وجه الأصعب، وهو محال لأدائه إلى تناقض الذات لكون المقولات متباينة بتمام الذات. شوف هذا قرأناه، يعني واضح لدينا من الأصول ومن البداية أن العرض ما هو إلا جامع انتزاعي للمقولات العرضية. عنوان العرض مفهوم انتزاع وليس هو من المقولات المهوية. المقولات المهوية هي الجوهر، الكم، الكيف، الوضع، الجدة إلى آخره. أما العرض فهو مفهوم جامع انتزاعي مأخوذ من هذه المقولات العرضية فليس بمقولته. فالإشكال الأول أورد علي أنه يصدق حينئذ مفهومان متباينان على شيء واحد، مفهوم الجوهر ومفهوم العرض. أما هنا فلا نريد أن نقول إنه يصدق مفهومان متباينان، نريد في الإشكال أن نقول إن الذات حينئذ تصبح في حقيقة أمرها مكونة من عنصر جوهريا وعنصر كيفيا، وهذا تناقض في الذات. فالذات حينئذ تصبح مكونة من ذاتيات متناقضة، فيصبح هناك تناقض في الذات، والتناقض في الذات محال ببديهة العقل. أن يتألف الشيء من عناصر غير ملتئمة، إذا عناصر بينها نفور كيف يحصل منها التئام؟ الآن لنفترض هكذا، نريد مثلا أن نؤلف حزبا، لا آتي أنا إلى عدوي مثلا وأقول له تعال نؤلف حزبا واحدا، لا يتألف منه حزب واحد، ما نحن فيه من هذا الفرق؟ لكون المقولات متباينة بتمام الذات. وكذا إذا تعقلنا الكم مثلا، كانت الصورة المعقولة مندرجة تحت مقولتي الكم لانحفاظ الذاتية، والكيف لأن العلم عندكم كيف النفساني وهو محال. وكذلك إذا تعقلنا كيف لكن من نوع آخر من الكيف، كالكيف المبسط. يعني التنافي ليس فقط على صعيد المقولات التي هي بمثابة الآباء، بل يأتي أيضا على صعيد أنواع المقولات. تقول لي هكذا، هذا الجوهر هذا الذي تعقلته كيف المبصر، لون مثلا، واللون كيف المبصر، تعقلت اللون فكان المتعقل كيف المبصر، وبما أن العلم كيف نفساني فيكون هذا كيف نفسانيا وكيف مبصر. كما يستحيل أن تتألف الذات من الكيف والكم، كذلك تستحيل أن تتألف من أنواع متباينة ولو رجعت إلى مقولة واحدة. إذن كان مندرجا تحت نوعين من مقولة الكيف، وهما الكيف المحسوس والكيف النفسي. وجه الاندفاع أنه كيف نفساني بالحمل الشائع فهو مندرج تحت كيف النفساني، وأما غيره من المقولات أو أنواعها فمحمول عليه بالحمل الأولي، يعني ليس لهم من تلك المقولات أو أنواع المقولات إلا مفاهيمها، وليس ذلك من الاندراج في شيء كما عرف، لأن مناط الاندراج هو الحمل الشائع لا الحمل الأولي. إشكال ثالثا أيضا هذا يندفع بالأمر الذي ذكرنا، أن لازم القول بالوجود الذهني اتصاف النفس بصفات متقابلة، محظور نفسه لكنهم يبينونه من زوايا متعددة.
نفس الجواب،
والجواب هو نفسه ولم يتغير. لكن حتى الإشكالات، يعني أريد أن أقول حتى الإشكالات روحا واحدة، ذلك الأمر أرادوا أن يبينوها من جوانب متعددة. المحظور هنا ما هو؟ أن النفس تتصف حينئذ بصفات متقابلة في آن واحد وهو محمد. فإنك إذا شوف كون النفس حارة وباردة معا ومربعا ومثلثا معا، النفس عندما تتصور البارد وتتصور الحار صارت هي باردة وهي حارة. لماذا؟ لأن البارد بحسب الفرض حصل أين؟ في النفس، ونحن لا نريد من البارد إلا ما حصلت له البرود أو ما حصل له وصف البارد، فصارت النفس باردة، وبما أنها تصورت الحرارة فتكون حارة أيضا، فتكون النفس باردة حارة. كذلك لو تصورت مثلثا ومربعا، فإن المثلث هو ما مرادنا من المثلث؟ ما حصل فيه هذا الشكل الهندسي، وعندكم أن الذهن حصل فيه هذا الشكل الهندسي المعين، فتكون النفس مثلثا وتكون النفس مربعا في آن معا، وذلك محارة. طب إلى غير ذلك من المتقابلات عند تصورها لهذه الأشياء، إذ لا نعني بالحار والبارد والمربع والمثلث إلا ما حصلت له هذه المعاني التي توجد للغير وتنعته. وأنتم تقولون هذه المعاني بأعيانها كما هي في الخارج وجدت في النفس، فصارت كما الآن شوف مثلا هذا الجسم الخارجي لماذا وصف بأنه باردا أو بأنه مثلثا؟ وصف بأنه بارد لأن فيها البرودة، وصف بأنه مثلثا لأن فيه هذا الشكل المعين. أنتم تقولون هذا الشكل المعين والبرودة بنفسها وبأعيانها تحضر إلى الذهن، فصارت الذهن أيضا فيها البرودة فتكون باردة، فيها هذا الشكل الهندسي المعين فتكون مثلثا. فإذا تصورت المربع وإذا تصورت الحار اجتمعت الصفات المتقابلة على شيء واحد، هذا محال. وجه الاندفاع أن الملاك في كون وجود الشيء لغيره وكونه ناعتا له هو الحمد الشائع، والذي يوجد في الذهن من برودة وحرارة ونحوهما هو كذلك بالحمل الأول دون الشائع. يعني هذا ما النفس حينئذ تصير باردة بالحمل الأول، يعني فيها مفهوم البرودة وليس فيها حقيقة البرودة، فيندفع الإشكال ولا محل لبروده.
إشكال هنا أنه تصور صورتان في آن في آن واحد، أنه كيف للنفس أن تكون باردة في آن واحد؟ مش أنه هو رفض الإشكال أن البرودة لا تحصل للنفس لأن هي الأثار للفرد وليس أثار للنفس.
نعم،
رفض الإشكال هو مترتب وعبيحكي أنه كيف النفس تتصور في آن واحد البرودة والحرارة.
لا يعني شوف لا شك ولا ريب.
هيك
لا مع قطع النظر أنه في آن واحد أو لا. إشكاله بيضم. لا ما قال إلى غير ذلك. نعم أن تكون مربعا ومثلثا معا. متى؟ عند تصورها لهذه الأشياء. يعني الآن أنا تصورت المربع. مفروض المربع ما هو؟ ما فيه هذا الشكل الهندسي. ما معنى تصورت المربع؟ يعني صار هذا الشكل الهندسي موجودا في نفسي، فصارت النفس مربعا. بعد ساعة مثلا تصورت المثلث. نفسي التي هي مربعان الآن بعد تصورها المثلث ماذا صارت؟ صارت مثلثا، فهي في وقت واحد مربع ومثلث.
هذا الإشكال يأتي، هذا الإشكال اللي عم بيأشر يأتي للخارج. ما إحنا نقول وجود ذهني وجود خارج، وجود الخارج في أفراد متعددة.
نعم.
وجود الذهني كمان في أفراد متعددة بس بوجودات يعني متعددة يعني غير.
نعم من شيء واحد. الآن نحن.
الخارج في مثلث.
الآن في شيء واحد، في شيء واحد لدينا مثلث ومربع. هذا محال.
إحنا عم نفرض أن الذهن لا يتصور إلا صورة واحدة بس، يعني هو عم نقول وجود ذهني مثل وجود الخارج، وجود الخارج.
يعني ألا من الكتاب يتصور صورة،
صورة واحدة
غير صورة المفتاح أو الطاولة أو
كذا. يتصور كيف يقلع مع بعض النفس لا تتغير. هو عم بيأشكل إنه كيف إنه النفس تصور يعني الكتاب المربع والكتاب المثلث في آن واحد النفس تصير.
على كل حال ما أدري، تأمل في العبارة، لأن في العبارة لم يقيد التصورين بوقت واحد.
هو قال نعم
قيد الإشكال الإشكال أنه الاتصاف بالوصفين يكون في وقت واحد وهذا هو وجه الاستحالة. لكن الاتصاف بالوصفين لا يتوقف على تصورهما معا.
أتصور أنا الآن نارو ثلج نفس الوقت.
نعم أيضا.
يمكن هذا الشيء.
يعني على أنه
تأتي هذا إشكاله. أنه كيف أنه في آن ما عم يقول ليل ونهار هذا هو الإشكال.
يعني هو الذي يريده الشيخ لعله أنه بإمكانك أن تتصور الحرارة والبرودة معا المثلث والمربع معا هذا كان قادر على ذلك. لا الإشكال ليس من هذه الناحية. الإشكال أنه كائنا ما كان وقت تصورك للحرارة ووقت تصورك للبرودة بالنتيجة بعد أن تصورت الحرارة صارت الحرارة فيك تصير حارة بعد أن تصورت بالبرودة تصورت البرودة صارت البرودة فيك تصير باردة فصرت في وقت واحد الآن أنا أصفك بأنك حار بارد فالمعان راجع إلى زمن الاتصال لا إلى زمن
الاتصال بينه والإشكال الأول تقريبا
هو لذلك قلنا أنه إشكال واحد في حقيقة الأمر وإنما النظر من زوايا مختلفة مرة يأتيك أنه يجتمع الجوهر والعرض مرة يجتمع الجوهر والكم مرة يأتيك يقول يلزم أن تكون حارا وباردة وإلا المناط في الإشكالات واحد لذلك كان الجواب واحد فإذا وقلنا أن الملاك في كون وجود الشيء بغيره وكونه ناعتا للغير هو الحمل الشائع يعني الآن المثلث حتى تنعت النفس بأنها مثلثة الشكل الهندسي حتى ينعت النفس بأنها مثلثة يجب أن يكون موجودا بفرده لدى النفس والحال أنه ليس موجودا بفرده موجودا بصورته وفهمه والذي يوجد في الذهن من برودة وحرارة ونحمه ونحوهما هو كذلك يعني هو موجود للنفس لكن بالحمل الأول بمفهومه وليس بالحمل الشائع فلا يكون ناعتا إشكال الرابع يأتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين
اللهم صل وسلم على